انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسألة قول الراوي قال فلان، هل يعد من المتصل أم يعتبر منقطعا؟ وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف. كنا انتهينا إلى الجزء المتعلق إذا قال الراوي عن شيخه قال فلان، فهل يعتبر هذا من المتصل ولو المنقطع؟ بين الحافظ العراقي أن حكمه حكم العنعنة، فإذا روى الراوي عن شيخه بالعنعنة فينظر هل له سماع منه أو لا، فإن كان له سماع بأن التقيا ولم يكن المعنعن يعني التلميذ مدلسا فيحكم له بالاتصال. قال هذه هي القاعدة، وهذا هو الرأي الذي رجحه العلماء، لأن لفظة عن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، فإذا احتفت بها القرائن بأن لقي التلميذ شيخاه وبأن لم يكن التلميذ مدلسا فهي تحمل على الاتصال، أما إذا كان التلميذ مدلسا فتحمل على الانقطاع. وكذا لو كان التلميذ لم يلق شيخه ولم يعاصره فمحمول قوله على الانقطاع. هذه هي القاعدة التي سار عليها. ثم أشار رحمه الله إلى أن الإمام ابن حزم وقع في خطأ حيث حكم على حديث في صحيح الإمام البخاري بأنه منقطع ورده ولم يعمل به، ويشير العلماء إلى أن ابن حزم رحمه الله إنما اتجه إلى ذلك لأن هذا الخبر خالف ما ذهب إليه من أن استعمال الملاهي والمعازف مما هو مباح، حيث يرى إباحة السماع واستخدام المعازف. ولذلك لما جاء خبر أبي مالك في تحريم المعازف حكم عليه بأنه ضعيف. والذي يظهر لي والله أعلم إن ابن حزم ذهب إلى القاعدة ابتداء، ولما كانت هذه القاعدة استطردها في كل ما ذهب إليه، فكان مما ذهب إليه أن هذا الحديث يعتبر منقطعا، لذلك حكم عليه بالانقطاع. وحيث لم يثبت عنده من الأدلة ما يمنع السماع ولم يصح عنده ما يحرم استخدام آلات السماع، قال بقولته التي يعد ممن خالف فيها الجمهور. ولذلك يقول لنا الحافظ العراقي ولا تتفت لما ذهب إليه ابن حزم، بين ذلك بقوله وكقوله وقوله كخبر المعازف هو مثال لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار، حيث قال قال فلان، وشيخه هنا إنما هو هشام ابن عمار أو ما يقوم مقامه، يعني ما يقوم مقام قال أو ما يقوم مقام التحديث والإخبار، لأن اللفظة التي استخدمها لفظة تحتمل وليست صريحة في السماع أو في الإخبار. ولهذا قال: وقوله كخبر المعازف هو مثال لما ذكره البخاري عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار، أو ما يقوم مقامه يعني مقام التصريح أو الإخبار. كقوله قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف الحديثة. فإن هذا الحديث حكمه الاتصال، يعني محكوم باتصاله، لأن الإمام البخاري رحمه الله لقي هشام بن عمار، والإمام البخاري لم يعرف بالتدليس، ولذلك حكموا على الحديث بأنه متصل. قال: حكمه الاتصال، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، حدث عنه بأحاديث. وهذا ما عبر عنه بقوله أو ما يقوم مقام حدثنا وأخبرنا، فإن كلمة قال من الإمام البخاري تحمل على الاتصال. قال: وخالف ابن حزم في ذلك فقال في المحلى: حديث منقطع، أو هذا حديث منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وهذا، يعني فيه لبس، لأن الرواية ليست عن صدقة وإنما هي عن هشام، وكان الأولى أن يقال لأن لم يتصل ما بين البخاري وهشام بن عمار وليس صدقة. وقال: ولا يصح، أي ولا يصح هذا الحديث، الإمام ابن حزم هذا الحديث واعتبره حديثا منقطعا. يقول: ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، هكذا يقول ابن حزم. قال: وكل ما فيه فموضوع. قال ابن الصلاح: ولا التفات إليه، يعني ولا يلتفت إلى قول ابن حزم. في رده ذلك قال: وأخطأ في ذلك من وجوه. قال يعني مبينا هذه الوجوه التي أخطأ فيها ابن حزم في تضعيفه ورده هذا الحديث. قال: والحديث صحيح معروف، معروف الاتصال بشرط الصحيح. قال: والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص، يعني الحديث يكون مشهورا عن هشام بن عمار أو مشهور عن صدقة ابن خالد، حيث رواه عدد كبير عن هذا الشيخ، ولشهرة الحديث يكتفي الإمام البخاري فيقول قال فلان. لكن نلاحظ أن البخاري رحمه الله إنما نسبه إلى شيخه، وقال بعض المحققين إن السبب في ذلك هو أن الإمام البخاري رحمه الله إنما سمع هذا الحديث من هشام بن عمار في المذاكرة، والمذاكرة هي مجالس خاصة تكون بين الشيوخ، يجلس بعضهم إلى بعض ويستعرض أحاديث معينة، فيقول الواحد للآخر: أذكر حديث فلان، يعني يذكر طرفا من الحديث، فيظهر كل واحد روايته لهذا الحديث وعدد الشيوخ الذين روى عنهم هذا الحديث والطرق التي تحمل بها هذا الحديث. وفي هذا الاستعراض يتضح وجوه المتابعات ويتضح السند العالي من السند النازل، وتعرف الرواية الصحيحة من الرواية المعلولة. ولذلك كانت المذاكرة عندهم تعتبر من الأشياء التي يعتمدون عليها في معرفة مروياتهم. فالإمام البخاري رحمه الله كان إذا سمع الحديث في المذاكرة وأراد أن يرويه يصوغه بلفظ يختلف عن ما أخذه تحديثا أو عما أخذه سماعا، فيقول فيما أخذه حدثنا وأخبرنا، ويقول فيما سمعه في المذاكرة قال فلان. فقالوا إن هذا الحديث لما سمعه في المذاكرة قال هشام بن عمار. ولعل ما ذكره الحافظ العراقي في هذه اللفظة من أن بينه وبين صدقة انقطاع، يعني لأن الحديث مشهور عن صدقة، وهؤلاء التلاميذ يروونه عن صدقة، وكان هشام بن عمار ممن رواه عن صدقة، ولهذا الإمام البخاري صاغه بهذا الأسلوب. وهذه الصياغة لا تعني أن البخاري لم يسمع منه. قال والحديث متصل من طرق عم من طريق هشام وغيره، قال الإسماعيلي في المستخرج. يعني هنا الحافظ العراقي يسوق لنا دليلا على أن هذا الحديث مشهور عن مين؟ عن هشام بن عمار، فينقل عن الإسماعيلي في مستخرجه على مين؟ على الصحيح أو على الصحيحين. قال الإسماعيلي في المستخرج، وقد مر بنا فيما مضى ما معنى الاستخراج وما معنى المستخرج، وهو أن يروي يعمد إلى كتاب معين من كتب الحديث فيروي أحاديثه عن طريقه هو دون طريق صاحب الكتاب، بحيث يلتقي بصاحب الكتاب في الشيخ أو في شيخ الشيخ. وعرفنا أن الاستخراج إنما هو تعزيز لروايات الكتاب، وذكرنا أن الاستخراج أن الأحاديث المستخرجة على الصحيح تعتبر أحاديث صحيحة، تعتبر أحاديث صحيحة تلحق بالصحيح إلا إذا جاءت فيها ألفاظ زائدة، لذلك لا ينبغي لنا أن نأخذ هذه الألفاظ الزائدة من المستخرجات وننسبها للأصل، وإنما نقول هي في رواية المستخرجات. يقول هنا إن الإمام الإسماعيلي رحمه الله أخرج في كتابه المستخرج هذا الحديث حيث رواه من غير طريق البخاري، فقال قال حدثنا الحسن وهو ابن سفيان النسوي الإمام، قال حدثنا هشام بن عمار، فذكر الحديث. فهو بهذا يكون قد روى الحديث موافقا لرواية البخاري، وأن هذا الحديث مع رواية البخاري يعتبر من المتوافق من حيث العلو والنزول. فالإسماعيلي روى هذا الحديث عن شيخه الحسن ابن سفيان النسوي عن هشام بن عمار، والرواية الموجودة في البخاري عن هشام بن عمار، فالبخاري روايته توافق رواية الحسن والسندان يلتقيان في هشام بن عمار، فتكون رواية الإسماعيلي فيها متابعة تامة حيث تابع الحسن بن سفيان الإمام البخاري في هذه الرواية. قال فذكره وقال فهذا حديث يبين أن الحديث مشهور عن هشام بن عمار حيث رواه الحسن بن سفيان. وقال الطبراني في مسند الشاميين قال حدثنا محمد بن يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا محمد ابن يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار. فهذا الطبراني أيضا توافق روايته رواية الإمام البخاري حيث استخرجه على البخاري فرواه من طريق محمد بن يزيد بن عبد الصمد. قال فذكره وقال الطبراني في مسند الشاميين قال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار. فهذا أيضا حديث آخر ورواية أخرى تدل على أن ثلاثة من العلماء سمعوا الحديث عن هشام بن عمار، وإن هشام بن عمار اشتهر برواية هذا الحديث. فهذا محمد بن يزيد بن عبد الصمد، وهذا الحسن بن سفيان النسوي، ومن قبلهم الإمام البخاري، كلهم يروي الحديث عن هشام بن عمار. يقول الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله قال حكم الصحيحين فيما أسند فيهما وغيره، وحكم التعليق الواقع فيهما، يعني في البخاري ومسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن التعليق في البخاري قليل، التعليق في البخاري كثير، وأنه في مسلم قليل جدا. قال وحكم التعليق الواقع فيهما مع تعريفه. قال واقطع بصحة لما قد أسندا، أي البخاري ومسلم، مجتمعين ومنفردين لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها بخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة. لذلك حيث تلقت الأمة ما جاء في كتابيهما بالقبول، لذلك بالقبول، وهذا يفيد علما نظريا، أي وهذا التلقي يفيد قبول وصحة أحاديث صحيحي البخاري ومسلم إفادة العلم النظري. وكنا قد عرفنا معنى العلم النظري، يعني العلم المبني على أدلة، بخلاف العلم الاضطراري، فإن العلم الاضطراري هو العلم البديهي الذي يصل إليه الإنسان بداهة ولا يحتاج فيه إلى دليل. قال وهذا يفيد علما نظريا. وقد مر بنا أن ابن الصلاح حكم على أحاديث الصحيحين بأنها مقطوع بصحتها، إلا أعدادا أو أحاديث يسيرة تكلم فيها العلماء، فما تكلم فيه العلماء هذا يستثنى، وما لم يتكلم فيه العلماء وسلموا بصحته فهو مقطوع به عند ابن الصلاح. وقد عرفنا الموجب الذي حمل ابن الصلاح للقول بالقطع، ذلك هو أن ابن الصلاح قفل باب الاجتهاد ولم يسمح لأحد أن ينظر في الكتابين. قال يفيد علما نظريا، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. كذا له، أي لابن الصلاح، أي كذا قاله تبعا لجماعة، وحاصله أن ذلك صحيح قطعا، وأنه يفيد علما، يعني علما مقطوعا به. وقيل صحيح أو يفيد ظنا بنصبه على الأول تمييزا وعلى الثاني مفعولا. هذا طبعا في توجيه البيت، وهو في قوله واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، وقيل ظنا وقيل ظنا. ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي. فقوله وقيل ظنا يعني اقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا، فعلى قوله وقيل ظنا إما كلمة ظنا تعرب تمييز أو تعرب مفعول. وهذا القول لدى، أي عند محققيهم، يعني من علماء الأصول من علماء الحديث، وأكثرهم هو المعتبر كما قد عزاه إليهم النووي، محتجا بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيها إجماعها على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأنه يكفينا غلبة الظن، ولأننا متعبدون بغلبة الظن، فإذا ثبت الظن كان كافيا، فإن ارتقى إلى درجة القطع كان ذلك من باب أولى، يعني في إيجاب العمل. قال: وفي الصحيح لكل من البخاري ومسلم بعض شيء من أحاديثهما قد روي مضعف. قال: بالرفع كلمة مضعف صفة لبعض، وفي الصحيح بعض شيء مضعف صفة لبعض، وفي نسخة مضعفا فتكون منصوبة على الحالية، أي حال كونه بعض الشيء مضعفا، وإنما أعرب حالا لأنه اسم منصوب جاء بعد المعرفة. وكما يقول العلماء في هذه القاعدة: الأسماء بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. قال: قد روي مضاعف بالرفع صفة لبعض، وفي نسخة مضاعفا بالنصب على الحالية، وأشار كما قال ببعض شيء إلى تقليل ذلك، وحاصله استثناء ذلك مما ذكر. ومن ثم قال ابن الصلاح: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني، قال: وهي معروفة عند أهل هذا الشان، فإن الدارقطني تتبع الشيخين في كتاب سماه بالتتبع والإلزامات. قال شيخنا: وسوى ما وقع التجاذب بين مدلوليه، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: وقد ضعف الدارقطني من أحاديثهما 210، يختص البخاري 80 إلا 2، ومسلم 100، ويشتركان في 32، يعني 32 حديث يشتركان فيها، والبخاري يختص 78 ومسلم 100. لكن العلماء قالوا إن غالب الأحاديث التي ذكرت في مسلم وتكلم عليها الدارقطني إنما ساقها مسلم في المتابعات وفي الشواهد، وهكذا فيما يتعلق بالنسبة للبخاري. قال الناظم في نكته: الناظم المراد به الحافظ العراقي. وفي نكته: ما المقصود بنكته؟ بالنكت على ابن الصلاح، نكت الحافظ العراقي على ابن الصلاح. قال الناظم في نكته: وقد أجاب عنها العلماء، ومع ذلك فليست يسيرة بل كثيرة، وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها. قلت: ما رد به على ابن الصلاح من أنها كثيرة يرد به عليه، أي على الرد أيضا، أي على الراد أيضا لموافقته له كما مر. فالأوجه أن يقال إن كثرتها إنما هي كثرتها في نفسها، فلا ينافي كونها يسيرة بالنظر إلى ما لم يضعف في الصحيحين. يعني ما يريد أن يقوله الشيخ إسماعيل الأنصاري إن هذه الأحاديث وإن حكم العراقي بأنها كثيرة، يعني من حيث العدد، لأن 210 أحاديث تعد كثيرة، لكن إذا قارناها بما روى البخاري وبما روى مسلم، فإن قلنا إن البخاري مجموع أحاديثه 7000 بالمكرر، ف80 حديثا أو أقل من 80 حديث تعتبر قليلة جدا، يعني النسبة فيها قليلة. وهكذا إذا قلنا في مسلم إن عدد أحاديثه 12,000 وأن المتكلم فيه 110 فيعتبر هذا قليل، فهي وإن كانت ظاهرها الكثرة لكنها قليلة. ومع ذلك أيضا ينبغي أن يلاحظ أمر آخر، إن هذا المتكلم فيه لم يسلم في القدح فيه لمن تكلم، فإن العلماء ردوا على كثير منها وبينوا أن ذلك سائغ للشيخين عندما أوردا تلك الأحاديث، خصوصا عند الإمام مسلم رحمه الله، لأن جل هذه الأحاديث إنما ساقها في المتابعات، والإمام مسلم إنما قصد بذكرها في المتابعات تقويتها، ولهذا فإنه يتساهل في المتابعات ما لا يتساهل فيه بالأصول. بل إن العلماء يقولون إن الإمام مسلم رحمه الله صنيعه دل على أمر هام، ألا وهو تكثير قاعدة الصحيح وتعليم الناس أن الحديث يصحح بتعضيد بعضه بعضا، وهذا أمر قد يفوت فهمه على البعض. فالإمام البخاري رحمه الله بعد أن يسوق في صدره الباب أحاديث الطبقة الأولى يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، لأن هؤلاء الرواة وإن عرف عنهم خفة الضبط، لكن تأكد وتبين للرواة أو تبين للنقاد أنهم في هذه الأحاديث لم يخطئوا، وأنهم في هذه الأحاديث كانوا ثقات، وأنهم في هذه الأحاديث رووها على الوجه الصحيح. فإذا ما الموجب للطعن في هذه الأحاديث التي رويت على الوجه الصحيح ما داموا قد أدوها بالطريق المطلوب؟ كونهم أخطأوا في بعض الروايات، ما أخطأوا فيه يرد، وما رووه على الجادة يصوب. وهذه لا شك أنها يعني طريقة وقاعدة، وأنه فهم ينبغي أن يتمسك به. قال: فلا ينافي كونها يسيرة بالنظر إلى ما لم يضاعف في الصحيحين. ثم بين حكم التعليق الواقع فيهما فقال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في صحيحيهما بلا سند أصلا، يعني أحاديث ذكرت بدون سند، وذلك بأن يقول مثلا قال فلان إما عن الصحابي أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا أن الإمام البخاري رحمه الله كان في بعض الأحيان يأخذ نص الحديث ويجعله ترجمة أو كامل أو بلا سند كامل، وذلك بأن يقول قال فلان أو روى فلان، كما جاء في كتاب مسلم وروى الليث، فإن مسلم رحمه الله لم يدرك الليث، وبينه وبين الليث بن سعد شيخان، فعندما نسب الحديث لليث ثم ساق السند اعتبر هذا الحديث معلقا، اعتبر هذا الحديث معلق. لكن كما مر بنا أن تعليقات مسلم غالبا تكون في المتابعات. قال: بلا سند أصلا أو كامل. يقول أشياء بالقصر للوزن، المفروض أن يقول أشياء، لكن لما كان هذا يؤدي إلى انكسار البيت قصر اللفظ فقال أشياء بالقصر للوزن أو لنية الوقف، كقال وضرب لنا هذه الأمثلة، كقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس، وهذا بالنسبة للصحابي، أو قال الزهري، وهذا بالنسبة للتابعي، أو يروى عن فلان أو يذكر عنه كما سيأتي. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الصيغتين اللتين ذكرهما مختلفتان. الصيغة الأولى صيغة جزم في قوله قال أو روى، والصيغة الثانية صيغة تمريض، وهي في قوله ويروى أو يذكر. وقد عرفنا أن الشيخين أو أن الإمام البخاري رحمه الله يستخدم الصيغتين ولا يفرق بينهما، وأن ما يذكره بصيغة التمريض لا يعتبر ضعيفا، ولكن هذه قاعدة ارتضاها رحمه الله. قال: كما سيأتي وذلك في كثير، وذلك كثير في البخاري قليل في مسلم، حتى قال الناظم: ليس عنده بعد مقدمة الكتاب حديث لم يوصله فيه، سوى موضع واحد في التيمم هو حديث أبي جهيم، هكذا عندكم. ابن الحارث بن الصمة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الحديث. قال فيه مسلم، يعني هذا حديث أبي الجهيم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل وبال ثم خرج، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار وتيمم. قال فيه مسلم وروى الليث بن سعد ولم يوصل إسناده إلى الليث، وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث، عن يحيى بن بكير عن الليث، فبينه وبين البخاري شيخ واحد. فإن يجزم بأن يجزم المعلق منها بأن يجزم المعلق منها بشيء من ذلك كقال وذكر وزاد وروى فلان فصحيح، أو فصحح فصحح أنت عمن علقه عنه، فإن معلقه لا يستجيز إطلاقه يعني الجزم إلا وقد صح عنده عنه. وهذا على القاعدة المشهورة، من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد فقد تكفل. أو لم يجزم به بل ورد ممرضا فلا تصححه عملا بظاهر الصيغة، ولأن استعمالها في التضعيف أكثر منه في الصحيح. لكن يقول حمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقول الأئمة ما فيه محكوم بصحته، على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها. ولكن إيراد المعلق لذاك في أثناء صحيحه، ولكن إيراد المعلق لذاك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له، خصوصا إذا عرفنا أن الإمام البخاري أحيانا يعلق الحديث لأنه ضاقت به مخارج الرواية، يعني الحديث عنده مروي من طريق أو من طريقين، والإمام البخاري محتاج إلى إيراده في ثلاثة مواطن أو أربعة، فيسوق في الموطنين مسندا متصلا، ويسوق في الموضع الثالث معلقا حيث لم يجد له إسنادا آخر، لأن البخاري وإن كرر المتون فإنه لا يكرر الأسانيد. قال يشعر بصحة الأصل له إشعارا يونس به ويركن، أو إشعارا يونس به ويركن إليه، ما دام يونس به ويركن إليه فكأن البخاري يعني يرى صحة ذلك. أروى ويقال وذكر وروي وقيل، هذه ألفاظ التمرين. وكتعليقهما تعليق كل من التزم الصحة، يعني هذه القاعدة لا تقصر على كتاب البخاري ومسلم، بل تتعداها إلى كل من أفرد أو ألف في الصحيح، فإذا علق فينبغي يحمل تعليقه على إيه؟ على نفس القاعدة، إن ذكره بصيغة الجزم فيقطع أو فيحكم بصحته، وإن ذكر بصيغة التمريض فينظر، واضح؟ قال وكتعليقهما تعليق كل من التزم الصحة. ثم عرف التعليق بقوله وإن يكن أول يعني رواة الإسناد بدرج الهمزة من جهة المعلق، وإن يكن أول الإسناد حذف واحدا كان أو أكثر، وعز الحديث لمن فوق المحذوف مع ذكر صيغة الجزم، بل يقول الشارح أو صيغة التمريض كما قاله النووي وغيره، فتعليقا أي فهذا يسمى تعليقا، أي فبالتعليق عرف عند أئمة هذا الشان، فتعليقا منصوب بنزع الخافض. قال ويجوز نصبه بعرف، لأن كلمة عرف أو عرف الفعل الأصل أنه لازم، وإذا كان لازما يحتاج إلى أداة أو حرف حرف جر يتعدى به، ويقول إذا كانت هذه الكلمة فتعليقا عرف، يعني عرف به، لكن استخدم كلمة عرف بمعنى كلمة إيش؟ بمعنى بتضمينه معنى سمى، تقول سميت كذا وعرفت بكذا. فإذا كانت كلمة عرف أو عرف لازمة فلا تتعدى إلى مفعول إلا بحرف جر، لكن هنا قال فتعليقا عرف، كأنه اعتبر كلمة عرف فعلا متعديا. يقول وهذا تبرير كما هو معروف عند علماء النحو أنهم يبررون، أو عند علماء اللغة، فقال لما تضمنت كلمة عرف معنى سمى اعتبرت مثل كلمة سمى التي هي متعدية، ولذلك عدي الفعل على اعتبار المعنى لا على اعتبار اللفظ. هذا ما أراده بقوله عند أئمة هذا الشأن فتعليقا منصوب بنزع الخافض، ويجوز نصبه بعرف بتضمينه معنى سمية، والتعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه بجامع قطع الاتصال، يعني تعليق الجدار بحيث ينقض أسفله ويبقى أعلاه، فكأنه لما قطع الاتصال بين ساسه وأعلاه سمي ذلك تعليقا، وهكذا بالنسبة لتعليق الطلاق فكأن فيه قطع لاتصال الزوجية على شرط فسمي تعليقا. وهنا أيضا سمي الخبر معلقا لأن الراوي يحذف أول الإسناد الذي يعتبر أساسا للرواية ويذكر الطرف الأعلى منها، فكان ذلك بمثابة التعليق، أو فكان ذلك قطعا بين الأصل وبين الأول والآخر، لذلك سمي هذا الفعل تعليقا. قال ولو حذف رواة الإسناد من أوله إلى آخره فإن اقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع، يعني بأن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى تعليقا، أو على الصحابي، يعني إن اقتصر على الصحابي بأن يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال عثمان رضي الله تعالى عنه، فأيضا يسمى تعليقا، لكن هذا في الحديث الموقوف. قال أو على الصحابي في الموقوف فإنه يسمى تعليقا، وأما ما حذف من آخره أو أثنائه فليس تعليقا، لأن لكل حذف معنى، فإذا حذف الحديث من أوله يعني من آخر إسناده فهذا الذي يسمى بالمرسل، وإذا حذف من وسط إسناده فإن كان راويا واحدا سمي به بالمنقطع، وإن كان أكثر من راوي على التوالي سمي بالمعضل، وهذا ما أشار إليه بقوله وأما ما حذف من آخره أو أثنائه فليس تعليقا لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال. أما الذي لشيخه، أي أما الذي عزى مصنف، أو عزى مصنف، عزى مصنف لشيخه كالبخاري عزى الحديث لهشام بن عمار، وهكذا كل من ألف كتابا وقال قال فلان عزى الحديث لشيخه بقال أو زاد أو نحوه من صيغ الجزم فكإسناد ذي عنعنة، أي فحكمه حكم الحديث المعنعن، فيكون متصلا من البخاري حيث قال قال هشام بن عمار ونحوه لثبوت اللقاء والسلامة من التدليس. أما إذا كان الراوي عرف بالتدليس فيحمل الحديث على الانقطاع، لأن من عرف بالتدليس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع. قال ها قال روى عندنا نحن في رواية مسلم قال وروى الليث كلمة روى قال ذكر كل هذه تعد من صيغ الاتصال. ها ما سمعت؟ يعني إذا قال البخاري في كتابه قال هشام بن عمار أو ذكر هشام بن عمار أو روى هشام بن عمار كلها نحملها على الاتصال، لأن البخاري لقي هشام بن عمار والبخاري لم يعرف بالتدليس. نحن قلنا إذا وردت من غير البخاري أيضا ينظر، إذا كان الراوي لقي الشيخ ولم يعرف به التدليس تحمل على الاتصال. قال إذ شرط اتصال المعنعن ثبوت ذلك كما سيأتي في محله فلا يكون ذلك تعليقا. وقيل إنه تعليق وعليه جرى الحميدي وغيره. قال وتوسط بعض متأخري المغاربة فوسم ذلك بالتعليق المتصل، يعني سماه تعليقا متصلا. وعلى كل حال هو اصطلاح، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. قال وتوسط بعض متأخري المغاربة فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى، لكنه أدرج معه قال لي. وقال لي هذه إيه؟ هل تكون تعليقا؟ هذا نص صريح مثل حدثني، ها لا تعتبر من ألفاظ التعليق ونحوها مما هو متصل جزما. ونوزع فيه كما سيأتي في أقسام التحمل. قال والمختار الذي لا محيد عنه، يعني هذا رأي الشيخ زكريا الأنصاري، والمختار الذي لا محيد عنه كما قال شيخنا إن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة، وأمثلة ذلك كثيرة. قال كخبر المعازف قال بفتح الميم وبالزاي والفاء أي آلات الملاهي، حيث قال البخاري في باب الأشربة قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال ابن حجر في الفتح المعجمة غنم يعني غن وسكون النون ابن كريب ابن هاني مختلف في صحبته قال ابن سعد كان أبوه ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة أبي موسى، وقال بعثه عمر بفقه أهل الشام وثقه العجلي. إذن عبد الرحمن بن غن قال حدثني عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فهذا حكمه الاتصال أو التعليق على ما مر، لأن هشاما من شيوخ البخاري. إيش عندكم؟ يبدو العبارة فيها خطأ في الكتابة، يعني خطأ مطبعي، وصوابها وقد عزاه إليه بقال تصور وقد عزاه إليه بقال، يعني إن البخاري عزى هذا الحديث إلى هشام بكلمة قال فاعتمد ذلك فاعتمد ذلك، أي اعتبر هذا حديثا متصلا، فاعتمد ذلك ولا تصغي أي ولا تمل لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، فهو منسوب لجد أبيه المخالف في ذلك غيره وغيره، حيث ادعوا أن الحديث منقطع. يقول لجموده على الظاهر، حيث حكم في مواضع من محلاه، وش يقصد بمحلاه؟ يعني من كتابه الذي سماه بالمحلى، بعدم اتصال ذلك. وقال في الحديث المذكور إنه منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة، هكذا يقول. وحقه أن يقول وهشام بدل وصدقة. إذن فعبارة إن الحديث غير متصل ما بين البخاري وصدقة كأنها عبارة ابن حزم وليست عبارة العراقي، ولهذا صوبها الشيخ زكريا الأنصاري بقوله لم يتصل ما بين البخاري وصدقة وحقه أن يقول وهشام بدل وصدقة. ولم يكتف بذلك، يعني ابن حزم لم يكتف بقوله إن الحديث ضعيف أو إن الحديث منقطع، بل صرح لتقرير قوله بإباحة الملاهي بأنه مع جميع ما في الباب ما في هذا الباب موضوع، وهي جرأة منه رحمه الله. قال ابن الصلاح ولا التفات إليه في ذلك، بل أخطأ فيه من وجه، يعني من وجه الحكم عليه بالانقطاع. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. قال والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الراوي الذي علقه عنه، أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا، هذا إذا ضاقت عليه الرواية، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. إذن فهذا الشيخ زكريا ومن قبله العراقي وغيره من الأئمة حكموا بأن هذا الحديث متصل. ثم قال الحافظ العراقي بعد ذلك نقل الحديث من الكتب المعتمدة، أي إذا أراد التلميذ أن ينقل حديثا من كتاب معتمد ككتاب البخاري أو مسلم، هل يكتفي بنقله من نسخة واحدة أو لا بد أن يتتبع النسخ؟ وهل له أن ينقل الحديث وإن لم يكن له رواية فيه، أو أنه لا يجرؤ أو لا يؤذن له بالنقل من كتاب ليست له فيه رواية؟